تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين ببورسعيد
يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا
مسجد الحسين ببورسعيد.
الحمد لله رب العالمين، له التحيات والصلوات والطيبات، هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فالتوكل على الله يا عباد الله عبادة من أجل العبادات، وقربة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى خالق الأرض والسماوات. التوكل على الله مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر، فيه جلب لكل نفع ودفع لكل ضر. فهل اجتبى الله آدم عليه السلام وتاب عليه وهداه إلا بعد أن دعا ربه وتوكل على مولاه؟ وهل فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر إلا بعد أن توكل على ربه ودعاه أني مغلوب فانتصر؟ وهل أنجى الله خليله إبراهيم من النيران إلا بعد حسن توكله على ربه ومولاه بقوله حسبي الله ونعم الوكيل؟ قال ربنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهل أنجى الله تعالى يونس عليه السلام من بطن الحوت إلا بعد توكله على ربه ومولاه وندائه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وهل كشف الله الضر عن نبيه أيوب إلا بعد توكله على ربه ودعائه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ وهل أنجى الله تبارك وتعالى كليمه موسى ومن معه من الغرق إلا بعد حسن توكله على ربه ومولاه كما جاء في كتاب ربنا لما قال كلا إن معي ربي سيهدين؟ فبالدعاء الصادق أحبتي والبكاء الحار والتوكل التام على الرحيم الرحمن، رحم الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه في الغار، ورحم أهل الكهف في الغار، ورحم الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، وأنجى إبراهيم من النار، ونوحا من الطوفان، وموسى من الغرق، ويوسف من الجب، وأيوب من المرض. كل ذلك بحسن توكلهم على ربهم ومولاهم جل وعلا. وما هو التوكل إذن أحبتي؟ التوكل كما قال الإمام أحمد هو عمل القلب. التوكل هو عمل القلب. يقول بشر الحافي عليه رحمة الله، يقول أحدهم توكلت على الله كذب على الله، لو توكل على الله رضي بما يفعل الله. لو توكل على الله رضي بما يفعل الله. هذا هو التوكل على الله يا عباد الله. توكلك على ربك عمل قلبي جعله الله تبارك وتعالى بداخلك أيها الإنسان، ثم أمرك ربك عز وجل بعمل للجوارح يتابع عمل القلب، ألا وهو ما يعرف بالأخذ بالأسباب. فمن نقل عمل القلب إلى الجوارح وعطل الأخذ بالأسباب كان متواكلا وليس متوكلا. ولذلك لو جلست يوما مع أحدهم على مائدة طعام وهو من هو؟ هو الذي يدعي أنه من المتوكلين، لكنك تفتش في سجل أعماله وأقواله اليومية فتجده دائما مع البطالين العطالين القاعدين، لا يقدم شيئا ولا يحرك ساكنا ولا نفع من ورائه. لكنك إن سألته يا هذا من أنت؟ قال أنا من المتوكلين. وجلس معك يوما على مائدة طعام ثم رأيته يهم برفع لقمة بيده إلى فيه، فقل له يا عبد الله على رسلك انتظر، لماذا ترفع اللقمة بيدك إلى فمك؟ ألا تترك اللقمة لتقفز من الطبق وتضع نفسها في فمك بدون تدخل منك وبدون واسطة؟ فإن استغرب من قولك هذا فقل له إني ضربت مثلا لحالك، فأنت تدعي أنك متوكل وفي الحقيقة إنك متواكل، في الحقيقة إنك متواكل. وربنا تبارك وتعالى يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن لابد من التوكل على الله يا عباد الله، ولا يكون التوكل على الحقيقة إلا بشقيه، توكل وهو عمل القلب، وأخذ بالأسباب وهو عمل الجوارح. إذا رأيت يوما ملكا يوقع على قرار بيده فبماذا ستنشغل ساعتها؟ هل ستنشغل بالقلم الذي يوقع به أم بالملك الذي يستعمل هذا القلم في توقيعه؟ والجواب انشغالك ساعتها سيكون بهذا الملك وليس بالقلم، لأن القلم سبب ساعتها في التوقيع لكنه في الحقيقة بيد هذا الملك، ولله المثل الأعلى. كثير منا يا عباد الله نسمعه أنا الليل وأنا النهار يقول إني متوكل على الله، إني أفوض أمري إلى الله، اعتمادي عليك يا الله. تسمع هذه الكلمات من كثير منا، لكن إن وقفت على حقيقة بعضنا، ونحن من نحن؟ نحن من نتفوه بمثل هذه الكلمات أنا الليل وأنا النهار. تنظر إلى أحدهم وهو يقول متوكل عليك يا الله، فإذا أصابه هم أو غم أو مصاب أتدرون إلى من يلجأ؟ يلجأ إلى العرافين، إلى الكهنة، إلى المشعوذين، إلى الدجالين ليدفعوا عنه ضرا أو لينفعوه بشيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أحدهم إني متوكل على الله، فإذا أصيب في حبيب أو مات له قريب تراه يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعاوي أهل الجاهلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ترى أحدهم يقول إني متوكل على الله، لكنه ترك المسكينة، ترك زوجته وعياله بلا عائل بلا نفقة بلا شيء، تركهم يتسولون الناس في الليل وفي النهار، ثم ذهب هو ليتزوج بالثانية بالثالثة بالرابعة وهو معدم فقير لا يجد قوت يومه. ولئن سألته يا هذا ماذا تصنع ماذا تفعل، كان رده القاطع والمباشر إني أتبع رسول الله. وهل أرشدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن تضيع من تعول، لأن تفعل ما تفعل؟ قال يا شيخ ألم تسمع إلى قول نبينا اطلب الرزق في النكاح؟ أقول لك يا عبد الله الحديث ضعيف، وإن كانت هناك من القرائن والشواهد ما تقوي معناه ك كقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولكن هل رأيت يوما في كتاب ربك أو في سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أن تتبع هواك وشهوتك ثم إذا سئلت في ذلك تعذرت بأنك متوكل على الله وأنك تريد وتريد، وفي الحقيقة إنك متواكل، إنك متواكل، لا تستطيع تحمل مسؤولية ولا تستطيع القيام بواجبك في هذه الحياة الدنيا. فإن قمت بواجبك كما أمرك الله ثم بعد ذلك ذهبت فتزوجت مثنى وثلاث ورباع فلا إنكار عليك ساعتها ولا غبار عليك ساعتها، لأنك عرفت وقتها معنى التوكل الحقيقي. يقول: إني متوكل على الله. ثم تراه يطنطن ويدندن بأمثال بالية قالها القدماء. يقول: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ولئن سألته: ما تصنع يا هذا؟ يقول: إني أتبع أبا بكر رضي الله عنه. ألم ينفق أبو بكر كل أمواله في سبيل الله؟ فلما سأله رسول الله: ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هل فعل أبو بكر ذلك؟ نعم فعل أبو بكر ذلك. لكن اسأل نفسك: هل تفعل أنت ما فعل أبو بكر؟ أبو بكر أنفق أمواله في سبيل الله، لكن هل سمعنا أو قرأنا أنه قبع بعدها في بيته وجلس يضع يده على خده ويمصمص الشفاه وينتظر أن يعينه فلان وفلان وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن أبا بكر أنفق وأنفق لكنه قام وقاوم وعمل وبذل وكسب وأعطى كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى عز وجل؟ أبو بكر أنفق أمواله في سبيل الله لكنه كان دائما على طول الخط صاحب يد عليا وليست سفلى، كان على طول الخط نموذجا ومثلا رائعا يحتذي به المؤمنون إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. يا أيها الأحبة، إن التوكل على الله حقا ينشأ عن علمين لا بد منهما. أما العلم الأول فهو علمك بربك تبارك وتعالى، علمك ومعرفتك بربك بأسمائه بصفاته بوحدانيته بقيوميته، علمك ومعرفتك بربك كما فعلها الأولون الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى وبلغنا بكلامهم في كتابه لما قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. علمك بربك ثم علمك بحقيقة نفسك. اعرف نفسك تعرف ربك. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: إذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفت ربك بالغنى التام، وإذا عرفت نفسك بالجهل التام عرفت ربك بالعلم التام، وإذا عرفت نفسك بالعجز التام عرفت ربك بالقدرة التامة سبحانه وتعالى عز وجل. هذا هو طريق التوكل على الله على حقيقته يا عباد الله في هذه الحياة الدنيا، أن تعرف ربك وأن تقف على حقيقة نفسك. ينشأ التوكل في قلبك عن هذين العلمين الأساسيين في حياة كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. ولذلك رأينا سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون التوكل على حقيقته، لا كما يعرفه بعضنا في زماننا ثم نكتشف أن معرفته بالتوكل معرفة سطحية، معرفة وهمية. تسأل أحدهم: يا هذا ماذا تعمل وماذا تقدم وماذا تنتفع الأمة من ورائك؟ يقول: ألا تعرفني يا رجل؟ أنا فلان ابن فلان، كان أبي وكان جدي. أنا لا أسألك يا أخي عن أبيك ولا عن جدك، فقد أفضوا إلى ما قدموا وبذلوا وعملوا ما عليهم. أنا أسألك عن نفسك أنت، أنت ماذا تصنع وماذا تقدم وماذا تبذل في هذه الحياة الدنيا؟ أسألك عن نفسك أنت، أفنيت عمرك يا مسكين بالتأوه والألم، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، إن لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ فمن يقوم به إذن؟ إلى متى سيعيش بعضنا على الذكريات فقط؟ قادر على الأداء، قادر على العمل، قادر على البذل والعطاء، لكنه يدعي العجزة ويدعي الخور ويدعي الضعف والهزال، ثم بعد ذلك يعيش على الذكريات ويقول أنا كنت وكنت وكنت وكان أبي وكان جدي، فيأسف على ما فات. ثم نرى أحدهم يصدق بما لا يكون ويعيش على الأحلام والأوهام، ولئن سألت أحدهم ماذا تصنع في حياتك قال أنا مستعد لأي شيء لكني لا أجد ما يناسبني من الأعمال. أقول والله كل الأعمال تناسبك في هذه الحياة، ما دامت حلالا، ما دامت شريفة تناسبك. ولذا لقي أحدهم كالناس يقم الطريق يوما وهو يردد أبيات من الشعر يصف نفسه فيها بالمكرم، فازدراه هذا الشاب واحتقر أمره وقال له أي كرامة لك، يعني أنت بتشتغل زبال كالناس، أي كرامة لك؟ فرد عليه هذا الرجل العفيف الشريف وقال إليك عني، إليك عني، فقد أكرمت نفسي بهذه الحرفة عن ذل السؤال لمثلك، أكرمت نفسي بهذه الحرفة عن ذل السؤال لمثلك. هكذا هم المتعففون، هكذا هم الأكابر في هذه الحياة الدنيا، مهما كانت أعمالهم في عيون بعض الناس محتقرة أو بسيطة. يقول أنا لا أعيش على الذكريات كما تدعي يا شيخ، لكني لازلت في مرحلة الطموح والأحلام والأماني، لازلت أخطط وأخطط وأخطط. أقول وأنت قابع في مكانك لا تتحرك، لا تعمل، لا تبذل، لا تقدم، وهل ستحقق الأحلام والأماني لأحدنا وهو قابع في مكانه يا عباد الله؟ وهل كان هذا منهج سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ يقول عمر رضي الله عنه كنت أنظر إلى الشاب فيعجبني، يعني تعجبني عبادته، فأسأل عن عمله فيقال لا عمل له، قال فيسقط من عيني. لذا لا عجب ولا غرابة أن يعتلي بدرته رؤوس شباب سكنوا المسجد يوم من الأيام عطالين بطالين يعتمدون على غيرهم في أمور حياتهم ومعايشهم جميعها، يعتليهم عمر أمير المؤمنين بدرته ويقول اخرجوا واعملوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يقول الشافعي رحمه الله وهو يصور لنا حبه للحركة والبذل والنشاط والعمل وبغضه للخمول والقعود والكسل، يقول إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأزد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. هكذا كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يا عباد الله. ولذا حكى أحد الكتاب قصة وإن كانت خيالية لكن فيها من العبرة ما فيها، يحكي عن قصة صياد خرج صبيحة يوم فاصطاد قبرة طائرا مغردا وأمسكه في شباكه، فقال له الطائر يا هذا ماذا ستصنع بي؟ قال أذبحك ثم أكلك. قال أولا أدلك على خير لك من هذا؟ قال هات ما عندك. قال أنصحك ثلاثة نصائح، النصيحة الأولى وأنا على يدك، والثانية وأنا فوق هذه الشجرة القريبة، والثالثة وأنا فوق هذا الجبل العالي. فوضعه على يده وقال هات النصيحة الأولى. قال أما النصيحة الأولى فلا تأسف على ما فات. فطيره فوقف على الشجرة قال هات الثانية. قال وأما الثانية فلا تصدق بما لا يكون. وبين يطير يريد الجبل إذ به يقول للصياد يا شقي لو أنك ذبحتني لوجدت في حوصلتي ضرة وزنها 20 مثقالا، يعني من الذهب، كنز من الكنوز مخبأ في بطنه على حسب زعمه. فوقف الرجل الصياد متأسفا نادما متحسرا يقول ليتني ما أفلتتك، ليتني ما تركتك، ضيعت على نفسي هذه الفرصة. طيب هات النصيحة الثالثة. قال كيف أعطيكها وقد نسيت الأوليين؟ قال كيف نسيت؟ قال يا رجل ألم أقل لك لا تأسف على ما فات؟ وها أنت قد أسفت وتحسرت على شيء فاتك. يا رجل ألم أقل لك لا تصدق بما لا يكون؟ وإنك لو وزنتني، وزنت لحمي وعظمي وما في وريشي وكلي، لما وزنت أبدا 20 مثقالا، فكيف صدقت هذا؟ هذا مثل عملي لواقع كثير من أبناء هذه الأمة في حياتنا يا عباد الله، سواء كانوا من الرعاة أم كانوا من الرعية. واقع أليم، واقع بئيس نراه في حياتنا في كل لحظة من لحظات عمرنا. كثير من أبناء الأمة إما أن تراه يعيش على الذكريات، أنا وأنا وكنت وكنت، وبعضهم يعيش على الأحلام والأوهام والخطط الفاشلة، أنا الليل وأنا النهار، فتراه منكس الرأس على طول الخط، وتراه حسيرا كثيرا ضعيفا منهزما، والعياذ بالله. أهذا هو ما ربانا عليه محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه حيوان أو إنس أو طير إلا كان له به صدقة؟ يقول أبو ذر ذهب الأغنياء يا رسول الله بالأجر يصلون ويصومون ويتصدقون ونحن لا نتصدق، أي نحن معاشر الفقراء لا نجد ما نتصدق به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، يعني أن ترفع الأذى من طريق الناس أيا كان نوعه هذا صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، يعني أن تهدي الناس وترشد الناس إلى طريق الصلاح من جهة، وإلى طريق ما ينفعهم في الدنيا من جهة أخرى، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرتم صدقة، يعني أن تدافع عمن لا يستطيع الدفاع عن نفسه في هذه الحياة الدنيا صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي فتح الدنيا هو وأصحابه بالإيمان والإسلام والإحسان، وهذه أعمالهم الخالدة الباقية بيننا في هذه الحياة، كل ذلك لأنهم علموا حقيقة ومعنى التوكل على الله جل في علاه سبحانه وتعالى عز وجل. أيها الأحبة في الله، إن بعض الناس في أيامنا يخوفوننا الفقر آناء الليل وآناء النهار، يبثون فينا الرعب والفزع بسبب كلمة تسمى الفقر، والفقر داء ووباء استعاذ منه رسول الهدى وسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أناسا راحوا يخوفوننا الفقر لا لشيء إلا لأجل أن يطوعوا عقائدنا وديننا وثوابتنا لأفكارهم الخربة ولأسيابهم في الشرق والغرب، وإلا فما علاقة الفقر والضعف الذي نحن فيه بهذه المبادرات العفنة والمحاولات اليائسة البائسة التي يقودها بعض العلمانيين في بلادنا آناء الليل وآناء النهار تحت عنوان حملة أو مبادرة لخلع الحجاب، تحت عنوان هدم الأئمة والعلماء وهدم الأزهر من جهة أخرى. ما علاقة فقرنا أو ضعفنا أو أزماتنا الاقتصادية التي نعيشها بهذا يا عباد الله؟ إنهم يصطادون في الماء العكر، لكن هيهات وهيهات، فلا يزال في هذه الأمة من أبنائها وبناتها من رجالها ونسائها من يعرفون للدين شأنه، من يعرفون للدين ثوابته، من يعرفون لربهم تبارك وتعالى أمره ونهيه. ما علاقة ما تمر به بلادنا والأمة من حولنا بحجاب المرأة المسلمة؟ هل نحن مطالبون لأجل أن نرفع العوز والحاجة عن أنفسنا؟ هل نحن مطالبون يا عباد الله بأن نفرط في ثوابتنا، في ديننا، في عقائدنا، في عفتنا، في أعراضنا؟ هل نحن مطالبون بهذا؟ وإلا نتهم بالتخلف والرجعية والتقهر وأننا المسلمون سبب بلاء الأمة؟ نتهم بذلك لا لشيء إلا لأننا نقول لهؤلاء قفوا عند حدكم واعرفوا لأنفسكم وضعكم ولا تتطاولوا على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى شريعة الإيمان والإسلام. يخوفوننا بالفقر، وصدق فيهم قول ربنا الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فانظر أخي في الله، انظر أي الوعدين ستصدق وأي الوعدين ستطيع وتعمل به في هذه الحياة. الشيطان يعدكم الفقر، والحقيقة التي لا تخفى على الكبير والصغير أنه زعم واهم وأن الحقيقة عكسية، فنحن أمة لسنا بالأمة الفقيرة، أرزاقنا كثيرة ومواردنا وفيرة، لكن البركة انمحت أو قلت في حياتنا لما ظهر الفساد في البر والبحر آناء الليل وآناء النهار، لما ضرب الفساد بجذوره في أعماق أعماق الأرض التي نحيا عليها. ولذلك شعر الناس بهذا الفقر وهذا العوز وهذا الهوان الذي نعيش فيه لما تخلينا عن قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك لو دققت النظر معي في قول ربنا تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دقق النظر، انظر إلى هذه الآية وانظر ما جاء فيه، نزلت على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونزلت في أصحابه وفي أبناء أمته الكرام. يقول فيها ربنا عن من؟ عن المشركين، عن الكفرة المجرمين، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن المقرر الظاهري في حياة البشر واستيعاب البشر أنه لو وقع هذا ومنع هؤلاء من دخول البلد الحرام ستكون انتكاسة، سيكون ضياع لمكة وما حولها وأهلها، انهيار سياحي ودمار اقتصادي. فهؤلاء المشركون هم الذين كانوا يملؤون أركان مكة، يعتمرون ويحجون ويأتون بالأموال من هنا وهناك، تجارات ورخاء في الليل وفي النهار بسببهم وعلى أيديهم. لكن لما حققت الأمة أمر ربها لما حققت الأمة أمر ربها ماذا كان يا عباد الله من يومها وإلى يومنا هذا من حال مكة والمدينة بعدها؟ صار البلدان من أكثر مدن العالم ازدهارا ورخاء وسياحة وتجارة وغنى، كل ذلك لماذا؟ مع أن المنع في ظاهره في البداية مؤشر خطير للانتكاسة والضياع والخراب، لكن لما حققت الأمة أمر ربها تبارك وتعالى وعرفت معنى وحقيقة التوكل على الله مع الأخذ بأسباب النهوض بنفسها وبأبناء أمتها، ماذا حصل يا عباد الله؟ دقق النظر في كتاب ربك ستخرج بالفوائد كلها أخي في الله، ستخرج بالفوائد كلها. ولذلك هؤلاء يخوفوننا الفقر، لا والله، لا والله، ما الفقر نخشى على أنفسنا وما الفقر خشي علينا نبينا، وإنما خشي علينا أن تفتح الدنيا أمامنا فنتنافسها كما تنافسها الذين من قبلنا فتهلكنا كما أهلكتهم والعياذ بالله. هذا هو الذي خاف علينا منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة في الله، القضية والله خطيرة خطيرة، قضية كامنة في القلب تظهر على الجوارح والأركان. كم من عبد كانت له قضية فراح إلى أكبر المحامين وأكثرهم خبرة ودراية وعلاقة بالناس، ولئن سألته يا هذا ماذا صنعت في قضيتك قال لك خلاص كسبنا القضية قبل أن تبدأ. علق قلبه بالسبب ونسي أن يعلق قلبه بمسبب الأسباب ورب الأرباب تبارك وتعالى، وربما تأتي النتيجة عكسية، لأنه لو علم أن قضيته بيد ربه وأن خصمه بيد ربه وأن الكون كله بيد ربه ووكل الله تبارك وتعالى أول ما وكل بقلبه ثم أخذ بالأسباب غير متعلق بها قلبه لنجاه الله تبارك وتعالى وآواه وتاب عليه وهداه. فهذه أم المتوكلين هاجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يتركها الخليل إبراهيم هناك بين جبال فاران في مكة حيث لا إنس ولا زرع ولا ماء ولا شيء، تقول يا إبراهيم أتتركني أنا وطفلك الرضيع ها هنا وحدنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. وانصرف الخليل وتركهما، فلما نفذ الماء والسقاء والطعام راحت هاجر تأخذ بالأسباب وقلبها ينبض بتوحيد مسببها سبحانه، راحت تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط وفي كل شوط تنظر إلى الأسباب يمنة مرة ويسرة مرة أخرى لعلها ترى أحدا، لعل أحدا يمر بهم، لكنها لم ترى أحدا ولم يمر بهم أحد. علمت في الشوط السابع أن ليس لها إلا الله، فتوجهت بقلبها وجوارحها وكيانها إلى ربها ومولاها سبحانه وتعالى عز وجل، سبحانه وتعالى عز وجل. وكما عند الترمذي أن الله تعالى أرسل إليها جبريل عليه السلام في صورة بشر يقول لها من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. قال إلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. فقال جبريل وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف، ما كان إبراهيم يجهل إذ أتى بك ها هنا أن الغيوب فساح، كشف الحجاب له وألهم دعوة قدسية فإذا الجواب متاح، وإذا الأماني الحسان كأنها كوكب تضوع عطره الفواح. تعلق قلبها بربها واتجهت بكيانها إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى، فسمعت ساعتها وساعتها فقط، سمعت صوت الماء نظرت إلى رضيعها وإذا بالملك جبريل يضرب الأرض بجناحه أو بعقبه فيتفجر ماء زمزم الطاهر المطهر بين أقدام الرضيع إسماعيل. إنه التوكل على الله على حقيقته يا عباد الله، ومع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى الذي جعل لكل هدف طريقا ولكل غاية شرعية وسيلة شرعية. هكذا تسير هذه السنن وفق منظومة دقيقة خلقها ربنا تبارك وتعالى للناس في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. ومن التأدب مع هذه السنن ينبغي ويجب على كل مسلم أن يعرف حقيقة معنى توكله على ربه ومولاه جل في علاه سبحانه وتعالى، الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا هو ربنا وهذا هو خلق ربنا تبارك وتعالى عز وجل يا عباد الله. ولذا لما تحقق المؤمنون أوامر ربهم تعالى ولم يمكنوا مشركا من دخول البلد الحرام بعدها، قال لهم ربنا عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لم يقل وإن خفتم عيلة يغنيكم من فضله، وإنما قال فسوف، أي أنه لا بد وأن تكون مرحلة تمر بكل واحد منا أفرادا أو جماعات أو أمم في هذه الحياة الدنيا يظهر فيها جليا صدقك مع الله، صبرك على البلاء الذي ابتلاك الله به، أخذك بالأسباب، ثباتك على الحق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، يخوفوننا الفقر في هذه الحياة، ثم ننظر إلى بعض هؤلاء الذين يرعبوننا بسبب الفقر الذي دب وعم وانتشر هنا وهناك. نرى بعضهم يعيشون عيشة الملوك في هذه الحياة الدنيا ويسرفون الأموال آناء الليل وآناء النهار وينفقونها في الملهيات والاحتفالات والمهرجانات والموضات وجديد الموديلات، وإن لله وإن إليه راجعون. حلقة واحدة في مسابقة غنائية يصوت لها شباب العرب في ديار العرب فقط ب40 مليون صوت في حلقة واحدة، يعني ما يوازي $40 مليون على الأقل، على الأقل. وأحدهم تعجبه مشتركة في هذه المسابقة أو في تلك المسابقة فيصوت لها وحده بما يعادل $58,000. شاب عربي مهووس بالشهرة والنجومية يشتري جهاز الآيباد الذي صنعه الغرب ليكون هو أول من يقتنيه في العالم ب500 ضعف من ثمنه الأصلي، لا لشيء إلا ليقال إن فلانا أول من اقتنى الجهاز الفلاني. فما بالكم لو كان هو من اخترعه، ماذا كان سيفعل وماذا كان سينفق؟ خيبة ما بعدها خيبة يعيشها كثير من أبناء هذه الأمة في هذه الحياة. ثم بعد ذلك جل همهم وشغلهم كيف نرضي الشرق تارة والغرب تارة حتى وإن تنازلنا عن ديننا وعن ثوابتنا وعن عقائدنا. والله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا عنا أبدا ولو سرنا على دربهم في كل شيء. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه. قال الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ فمن غيرهم؟ يا أيها المسلمون أفيقوا، نحن بالنسبة للغرب والله لا شيء، نحن صفر على الشمال عند هؤلاء، يلقون إلينا بزبالات طعامهم وشرابهم وثيابهم ومراكبهم، ونحن من نحن؟ نحن الذين لا نستطيع أن نصنع ولو إبرة ولو شوكة صغيرة، لا نستطيع أن نصنعها يا عباد الله. فنحن بالنسبة لهم صفر على الشمال، لا شيء على الإطلاق. فلماذا نشغل أنفسنا بهم؟ ولماذا نعتمد في حياتنا عليهم؟ ولماذا نحاول في الليل وفي النهار أن نسترضيهم بشتى الطرق حتى وإن كان على حساب ديننا؟ لماذا يا عباد الله؟ لماذا في الوقت الذي تنفق فيه الملايين والمليارات من بعض سفهاء هذه الأمة على المحرمات والملهيات أنا الليل وأنا النهار، وصدق الله إذ يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أليس لنا في التاريخ عبرة؟ أليس لنا في التاريخ عبرة؟ هذه أخت أحمد بن طولون صاحب مصر في زمانه تقيم عرسا يتكلف 100,000 دينار في ليلة واحدة. أتدرون كان عرس من؟ كان عرسا لعروس لعبة تلعب بها. لذا لا عجب لا غرابة أن نرى نفس المرأة بعدها بسنوات تمشي في أسواق مصر تتسول الناس وتمد يدها إلى الناس. فالأيام دول والجزاء من جنس العمل يا عباد الله. أباطرة الصومال في الماضي القريب وليس البعيد كانوا يذبحون الخروف ليأكلوا كبده فقط، ثم يلقون ببقية لحمه في الزبالة. بعض الشباب في لبنان في وقت ليس ببعيد كانوا يلعبون بالساندويتش الكرة في الشوارع. إخوتنا في العراق في وقت قريب كانوا يقولون: لا فقر مع النفط والتمر. أليس لنا في التاريخ القريب وليس البعيد عبرة يا عباد الله؟ لأجل أن يفيق هؤلاء الذين يدمرون الأمة وينفقون أموالها ومقدراتها في الملهيات والمنكرات والتفاهات أنا الليل وأنا النهار، ثم يخوفوننا نحن الفقر، ثم يخوفوننا نحن الفقر، وهم الذين يعلمون أنه ما انتشر الفقر بيننا إلا بفسادهم وإفسادهم، والله يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه الحقيقة المرة التي ينبغي أن يفيق لها كل مسلم يعيش على وجه الأرض في زماننا. أنا أعرف أن الكلام صعب على نفوس البعض، وربما قال البعض: وكيف نعود إلى قوتنا وأمجادنا ونحن لا نملك ما يملك غيرنا في الشرق والغرب؟ صحيح، لا نملك مثل ما يملكون، لا نملك لا نووي ولا ذري ولا ما وصلوا إليه من علوم، مع أننا أصل هذه العلوم سبحان الله، لكننا نملك قوة في قلوبنا وحسن توكل على ربنا من جهة، ثم نحن على يقين من أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله يقول في كتابه: وأعدوا لهم. نعد لهم ماذا يا رب؟ ما استطعتم، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، ما استطعتم. الله لا يكلفنا ما لا نطيق، ما استطعتم يا رب. فإن لم نملك ما ملك هؤلاء ساعتها، وأنتم من أنتم يا أبناء الأمة، يا من توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب التي هيأها الله لكم، تاريخكم الإيماني القرآني يقول لكم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. 310 يهزمون 1,000 من المشركين في بدر، 3,000 تفر أمامهم جحافل الروم المكونة من 200,000 يوم المكونة من 200,000 يوم مؤتة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الذي عليه توكلتم، بإذن الذي إليه أنبتم، بإذن الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، بإذن ربكم ومولاكم جل وعلا سبحانه وتعالى. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. اللهم اجعلنا عليك من المتوكلين وإليك من المخبتين المنيبين. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. اللهم لا تجعلنا من مع القاعدين ولا تجعلنا من العطالين البطالين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترضى عنا وترضينا في الحياة وبعد الممات يا خالق الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا ومصرنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير وبارك له في ماله وأهله وذريته، ومن أرادنا ومصرنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدميره تحت أقدامه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين الصادقين في كل مكان، وأنجي المسلمين المقهورين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخوتنا المستضعفين هناك في أرض الشام وفي أرض العراق، وانزع من بينهم الفرقة والشقاق يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى من أيدي اليهود وخلصه من كل كافر جحود يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك لمن بنى هذا المسجد ولمن أقام لك فيه شعائره يا رب العالمين، أسألك لهم ولمن بنى لك بيتا في أرضك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، واشف مرضانا. وأسألك يا ربنا أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. وأخص بالذكر، أخ لنا طلب مني في رسالة قبل صعودي إلى المنبر أن ندعو لأمه لأنها توفيت منذ أيام قريبة. أسأل الله تعالى أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يكتبها في أعلى عليين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد.